بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة المدثر وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي بيان ذلك هناك. وروى البخاري عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء
بحراء
جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى فهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أو أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، كما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي وتتابع أخرجاه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المدثر: ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. قال أهل العلم: لم يناديه باسمه، لم يقل يا محمد، وإنما ناداه بهذه الصفة التي كان عليها، وعبر عنه بحاله ليستشعر عليه الصلاة والسلام اللين والملاطفة من الله تبارك وتعالى. ففي قوله يا أيها المدثر فيه نوع تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهوين الأمر عليه وما حصل له من شدة الحال حين نزل عليه الوحي. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما ذكر الخلاف في أول ما نزل من القرآن، ثم قال الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، وهذا هو الصحيح. فيقال إن أول القرآن نزولا على الإطلاق هو قوله جل وعلا: اقرأ. وأول ما نزل في الرسالة هو قوله يا أيها المدثر، فيكون الأولية المطلقة هي في قوله جل وعلا اقرأ. وتتابع الأحداث في حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإن جبريل أول ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فقال له اقرأ، ونزلت الآيات الأول. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة، قال زملوني زملوني دثروني في بعض الروايات، فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر. فهذا واضح بين في هذه المسألة. يقول قائل: طيب ما الذي أو ما هو مستند جابر رضي الله عنه في هذه الأولية؟ هو ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما نزل عليه بعد مجيء الوحي له، فيكون هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.
فقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة.
نعم. قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، قيل هذه النذارة من العذاب، أنذرهم من العذاب، وقيل أنذرهم بنبوتي يعني بلغهم النبوة، يكون المقصود هنا التبيين أو التبيان، لأن وقيل ادعوهم إلى التوحيد، وقيل ادعوهم إلى التوحيد. قم فأنذر أي ادعوهم إلى التوحيد، والآية محتملة لهذا كله، ولا تعارض بين هذه المعاني. نعم.
وربك فكبر أي عظم،
هذا اللفظ وربك فكبر يتضمن التعظيم، المصلي عندما يقول الله أكبر فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: وهذا اللفظ أي في قولك الله أكبر يتضمن التقديس والتنزيه لله جل وعلا، فهو أكبر من كل قول سيء، من كل وصف فيه تنقص، أكبر من كل صفة لا تليق بالله جل وعلا. إذن يتضمن هذا اللفظ خلع الأصنام، ويتضمن القيام بالتوحيد، ويتضمن أن لا يعبد إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. فعندما تقول الله أكبر، الله أعظم مما وصفه الواصفون، وأعظم من أن يعبد غيره، وأعظم من أن يتقرب إلى غيره، وأعظم من أن يشرك به، ونحو ذلك من المعاني. نعم.
وقوله وثيابك فطهر عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جريج عن ابن عباس في هذه الآية: وثيابك فطهر. قال في كلام العربي: نقي الثياب، نقي الثياب.
وقال نقي الثياب،
نقي الثياب،
نقي بالأمر،
نقي الثياب. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: وثيابك فطهر. قال: من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال
نعم. وثيابك فطهر، قيل المراد بذلك المعنى الظاهر، وهو ما يتبادر إلى الذهن في معنى الثياب، وثيابك فطهر. وقال بعضهم: وأهلك فطهرهم من الذنوب والمعاصي. وما صلة الثياب بالأهل؟ قال العرب تطلق على الأهل الثوب، العرب تطلق على الأهل الثوب، فيكون معنى وثيابك فطهر أي أهلك، أبعدهم عن المعاصي وطهرهم من الذنوب والمعاصي. والله جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، فقد يطلق على المرأة اللباس ويطلق عليها الثوب أو على الأهل. نعم.
وقال مجاهد: وثيابك فطهر. قال: نفسك، ليس ثيابه. وفي رواية عنه: وثيابك فطهر، عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين.
نعم.
وقال قتادة: وثيابك فطهر، أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب،
لمدنس
الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك: لا تلبسها على معصية. وقال العوفي عن ابن عباس: وثيابك فطهر، يعني لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب. ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين: وثيابك فطهر، أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه.
إذن الآية التي لا تتعارض المعاني فيها تحمل جميع المعاني عليها، تحمل جميع المعاني عليها، هنا لا تعارض، فإن كل هذه الاستعمالات في معنى الثياب صحيحة، كل هذه الاستعمالات في معنى الثياب صحيحة. وليس المراد، يعني ليس بالضروري أن يكون المراد بذلك هو الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب قد ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم وتراد به الأمة، ليس كذلك؟ مثال ذلك، مثال ذلك ماذا؟ مثال، نعم، يا أيها النبي اتق الله، لئن أشركت ليحبطن عملك. المراد بذلك يعني إرشاد الأمة، ليس بالضروري أن يكون المراد بذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن دلالته في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام أقوى، إذا كان رسول هذه الأمة خوطب بكذا فمن دونه من باب أولى. نعم.
وقوله: والرجز فهجر. قال ابن عباس: والرجز وهو الأصنام فهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة: إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك: والرجز فهجر، أي اترك المعصية. وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك.
نعم، هذا كما ذكرنا، لا يلزم تلبسه من شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سيرته ما تقرب لصنم أبدا في الجاهلية، وهذا من حفظ الله جل وعلا له ومن اصطفائه له أنه ما عبد صنما عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا: والرجز الأصنام الأوثان فهجر، خطاب للأمة، فلا يلزم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم تلبس بشيء منها. نعم،
كقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وكذا قال عكرمة ومجاهد وغيرهم. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير، وقال خصيف عن مجاهد في قوله ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول والله أعلم.
يعني هنا تنبيهان، تنبيه الأول في قوله لا تمنن تستكثر فيما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله لا تمنن بعملك على ربك تستكثره أظهر الله أعلم مما ذكره ابن كثير وما رجحه ابن كثير، لأن السياق في تقرير التوحيد والبعد عن الشرك وتطهير القلب من الأدران المعاصي ونحو ذلك، فيكون المعنى مناسب لهذا السياق والله أعلم في قوله لا تمنن بعملك على ربك تستكثر، بخلاف أن يقال إن المراد لا تمنن بالعطية، فالسياق يقتضي أن يتعلق الأمر بالله تبارك وتعالى وليس بالتعامل مع الخلق. الأمر الثاني، كثيرا ما مر معنا الآن الاعتماد على اللغة العربية في فهم بعض الكلمات، وهذا لا شك يدل على منزلة العناية بمفردات اللغة ومعاني اللغة وما يسميه العلماء بمتن اللغة، متن اللغة، لأن اللغة العربية من مراتب تفسير القرآن، تفسير القرآن يكون بالقرآن نفسه، يكون بالسنة، يكون بأقوال الصحابة، يكون بأقوال التابعين، يكون أيضا باللغة العربية. ولا تعارض فيما ذكره الحافظ رحمه الله من أوجه اللغة، لا يعارض أحد هذه الأنواع من التفسير، وإلا فهي التي تقدم عليه. وهذه المراتب فيما ذكرنا هي على الترتيب في الأخذ بالتفسير، فينظر تفسير القرآن أولا في القرآن، في قوله جل وعلا مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، بظلم فسرها الله جل وعلا في قوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في قول الصحابة رضي الله عنهم وقولهم في ذلك حجة، في إجماع التابعين على معنى آية أيضا في ذلك حجة. إن لم نجد في هذا كله رجعنا إلى لغة العرب، لأن اللغة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن، وهو ما يدعو طالب العلم إلى العناية بمعرفة معاني الكلمات، فينظر في متون اللغة. متون اللغة هي الكتب التي ألفت في بيان المعاني، مثل لسان العرب لابن منظور، وقد تضمن في هذا الكتاب 5 كتب، أو في معجم مقاييس اللغة وهو من أول هذه الكتب ومن أسلمها، أو في غير ذلك من الكتب الأخرى كالقاموس المحيط والصحاحة والعين أو غير ذلك من كتب اللغة، فينظر فيها طالب العلم ويعرف معاني الكلمات. نعم.
وقوله ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل، قال مجاهد وقال إبراهيم النخعي أصبر عطيتك لله تعالى. وقوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير،
يعني ولربك فاصبر، اللام هنا يعني يراد بها اختصاص أن يكون الصبر لله جل وعلا، الحصر أن لا يكون صبرك إلا لله جل وعلا. على كل حال لأن الصبر عبادة، والعبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله، إلى الله جل وعلا، فلا يجوز أن يتقرب بها إلى غيره. فقيل اصبر على أذاهم، وهذا فيه بيان أن الداعي لا بد أن يحصل له من التنغيص والتنكيد والأذية ما يدعوه إلى الصبر. وكذلك قيل المراد بذلك ما قد تبتلى به من مفارقة الأهل والأوطان، فإنك أيضا تحتاج إلى صبر. ولربك فاصبر، لأنك ما تخرج من بلدك التي تحبها إلا لأجل الله تبارك وتعالى وللصبر على هذا الدين. نعم.
وقوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة الناقور الصور. قال مجاهد وهو كهيئة القرن. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام.
نعم. فإذا نقر في الناقور، النقر عند العرب في أصله الصوت، نقر عند العرب في أصله الصوت، وهنا أخذت الآلة من معنى اللغة التي يصوت بها يعني ينفخ فيها. والقرن كما جاء في المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه. وقول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور يعني نفخ في الصور، هل النفخة الأولى أو النفخة الثانية؟ على خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأظهر هو الثانية والله أعلم. فيكون المراد إذا نفخ الملك، وقد يعني ذكر أن الملك هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح لكن نقل بعضهم الإجماع على ذلك. نعم.
وقوله فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى
يوم عسير يقول الكافرون
يقول الكافرون هذا يوم عسير
عسير
هذا يوم عسير. وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا ثم خر ميتا رحمه الله.
يعني هذا من تأثرهم بالقرآن، وكيف أنهم كانوا يتعبدون لله جل وعلا بمعرفة هذه المعاني، فإذا قرأ أحدهم القرآن استشعر هذه المعاني، لم يقرأ القرآن هذا كهذ الشعر، وإنما يقف عند عجائبه ويتأمل في معانيه فيتأثر. ولذلك لماذا القرآن يزيد صاحبه إيمانا؟ لما يتضمنه من المعاني التي تدعوه إلى امتثال الأوامر وإلى اجتناب النواهي وإلى، فيتأمل ويتدبر. فربما مات أحدهم بسبب تأثره بآية لعظيم ما وقع في نفسه من هذه المعاني. ولا شك أن القلوب إذا خلت من المكدرات وخلت من مشاغل الدنيا وانشغلت بكلام الله جل وعلا فإنها لا تشبع منه، لما تجد فيه من الراحة وتجد فيه من الإيمان ونحو ذلك. فهؤلاء وسواء ما ورد عن زرارة ابن أوفى أو غيره، أو ما ورد عن فيما أذكر عن ابن الفضيل ابن عياض أن ابنه أيضا كان في صلاة فقرأ آية فشهق ثم مات أو غير ذلك، إنما يدل على تأثرهم بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نواحة للبشر، عليها 19. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر، وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله مالا ممدودا أي واسعا كثيرا، قيل 1000 دينار، وقيل 100,000 دينار، وقيل أرضا يستغلها، وقيل غير ذلك.
نعم. ثم قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد شديد، يعني اتركني ومن خلقته وحيدا، فوحيدا تعود إلى هذا الذي هو فيما ذكر أهل التفسير الوليد بن المغيرة، وإنما خصه الله جل وعلا بالذكر في هذه أو بذكره في هذه السورة لما اختص هو من الكفر بالنعم مع ما أعطاه الله جل وعلا من النعم الكثيرة والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان منه والتكذيب، فذكر الله جل وعلا حاله في هذه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا، قيل وحيدا عائدة إلى الوليد بن المغيرة، وقيل وحيدة عائدة إلى الله تبارك وتعالى، فيكون المعنى ذرني وحيدا معه، ذرني وحيدا معه فأنا أجزيك في الانتقام منه. وعلى كل حال فوإن كان القول الأول أظهر لكن اللغة لا تمنع من القول الثاني، سياق الآية لا يمنع على المعنى الذي ذكره أهل التفسير. وفي هذا بيان في قوله جل وعلا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له، هذا ذكر النعم، وهو أن الإنسان الواجب عليه أمام النعم التي أنعم الله جل وعلا عليه أن يقابل ذلك بالشكر، فيكون ذلك سببا للمزيد. نعم.
وجعل له بنين شهودا، قال مجاهد لا يغيبون، أي حضورا عنده لا يسافرون في التجارات، بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم، وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة 13، وقال ابن عباس ومجاهد كانوا 10، وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده،
يعني من نعم الله جل وعلا عليه أن جعل له بنين أولاد وهم معه لا يفارقونه ولا يشتغلون بالتجارة فيسافرون بذلك، وإنما عنده من الخدام وعنده من العمال ما يعني يقومون بهذه الأعمال، وهذا يدل على أن الله جل وعلا امتن عليه بنعمة قرب الولد منه، ولا شك أن هذه يعني نعمة عظيمة، فإن غياب الولد عن أبويه تكدير للأبوين، تكدير لهما، إذا سافر الابن أو ابتعد عن أبويه كان في ذلك من التنغيص والتكدير، ربما الولد لا يشعر بذلك، الولد لا يشعر بذلك، فلذلك لو يعلم الأبناء ما في قلوب الآباء والأمهات من الخوف والقلق عليهم حين خروجهم وحين سفرهم وحين لآثر البقاء مع الآباء والأمهات عن هذه الأفعال سواء من السفر أو من غيره إلا ما كان الإنسان يحتاج إليه، ولا اجتهدوا في الطمأنة لهم وفي الحرص على التواصل معهم، لا سيما مع سهولة هذا الأمر في هذه الأزمنة، فإن كثير من الأبناء ربما لا يبالي إذا خرج من عند أبويه، ما يبالي وهما في يدوكون ليلتهم ونهارهم في قلق وفي خوف، يريدون أن يطمئنوا على حاله، فلا شك أن هذا من حسن البر بهم. فالله جل وعلا ذكر هذه المنة العظيمة التي امتن بها على هذا الرجل الذي ما آمن بالله ولا برسوله، أن الله مما امتن به عليه أنه امتن به بأن أولاده كانوا عنده، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة. نعم.
ومهدت له تمهيدا، أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، وهو الكفر على نعمه بعد العلم. وقال الله سأرهقه صعودا،
يعني قيل مهدت له تمهيدا وسعت له من الأموال، حتى قيل وسعت له ما بين الشام إلى اليمن، وقيل مهدت له تمهيدا يعني جعلت له أموال كثيرة كما يمهد الفراش، فمهدت له المال فوق المال، هذا دليل على الغنى الذي وصل إليه. نعم.
قال الله سأرهقه صعودا، قال ابن عباس صعود صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه، وقال السدي صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها، وقال مجاهد سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب، وقال قتادة عذابا لا راحة فيه، واختاره ابن جرير. وقوله إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلق من المقال، وقدر أي تروى.
إنه فكر وقدر، هذا تعليل لما سبق، تعليل لما سبق. معنى ذلك لماذا سأرهقه صعودا؟ لأنه فكر، وسأرهقه الإرهاق يقال أن يحمل الإنسان على شيء، فشيء لا يطيقه من المشقة، فلماذا سأعذبه هذا العذاب؟ لأنه فكر في أمر القرآن وقدر، معنى قدر تروى يعني في نفسه، كما يقال زور في نفسه كلاما وفكر في نفسه، فعارض هذا الأمر. إذن هو وقف وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وقامت في حقه الحجة الرسالية مع ما أنعم الله جل وعلا عليه من النعم، لكن كان هذا كله لم يكن سببا لهدايته، كان سببا لتكبره وإعراضه. نعم.
فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر دعاء عليه، ثم نظر أي أعاد النظرة والتروي، ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب، وبسر أي كلح وكره،
بسر يعني تغير لونه حينما تفكر في أمر القرآن، وقطب بين عينيه يعني دليل على الغضب، جمع بين حاجبيه، فهذا يعني يظهر من الإنسان إذا غضب ونحو ذلك. نعم.
وقوله ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن القياد للقرآن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره عمن قبله ويحكيه عنهم.
ممن قبله
ويحكيه عنهم. ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر، أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش أتمروا فقالوا والله لئن صبى الوليد لتصبون قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل ابن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث بي عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة. وما قوله
ابن أبي كبشة النبي صلى الله عليه وسلم.
وما قوله إلا سحر يؤثر، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى وما أشك أنه سحر، فأنزل الله فقتل كيف قدر الآية، ثم عبس وبسر قبض ما بين عينيه وكلح. وروى ابن جرير عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطونك، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر.
يعلم قومك أنك منكر
لما قال وأنك كاره له. قال فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. وقال والله لا يرضى قومك.
عندك كلمة عليه وما يعلى.
وإنه ليعلو وما يعلى. وقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا حتى بلغ 19. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحو من هذا. وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه، فقال قائل شاعر، وقال آخرون ساحر، وقال آخرون كاهن، وقال آخرون مجنون، كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه، ففكر وقدر ونظر وعبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصليه سقر، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال وما أدراك ما سقر، وهذا تهويل لأمرها وتخخيم. ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون.
نعم، قال جل وعلا سأصليه سقر. قيل سميت جهنم بسقر من الذوبان، أي من شدة ما تذيب الأجساد والعظام واللحوم. وقوله جل وعلا وما أدراك ما سقر، هذا للتعظيم، مثل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة وغير ذلك من الآيات، يراد بهذا الاستفهام التعظيم والتهويل للأمر العظيم التي جاءت في بيانه. نعم.
وقوله لواحة للبشر، قال مجاهد أي للجلد، وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل، وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم عليها، وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد.
يعني معنى ذلك أن لواحة مغيرة، لواحة كما قال أهل التفسير يعني مغيرة، لواحة للبشر أي تغير أحوالهم من شدتها.
وقال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان. وقوله عليها 19 أي من مقدمي الزبانية، عظيم خلقهم غليظ خلقهم،
يعني عظيم خلقهم كما قال الله جل وعلا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفة الملائكة أنهم عظام الأجسام، فهؤلاء 19 الذين في زبانية النار. قيل مالك ومعه 18 من الملائكة، والله أعلم. لماذا قال الله عز وجل 19؟ قالوا 19 هذا اللفظ هو أكثر القليل وأقل الكثير، أكثر القليل، هذا بعض الحكم التي ذكرها بعض المفسرين كالماوردي وغيره، وقالوا يعني أن 19 هو أكثر القليل وأقل الكثير. كيف أكثر القليل؟ قالوا الآحاد أكثرها 9، الآحاد من الأعداد أكثرها 9، وأقل الكثرة 10، فالعشرة هو أقل الكثرة، يعني 10 يعتبر كثير لكنه أقل ما يذكر في الكثير، فإن أكثر منه 20 والمئة. فناسب هذا اللفظ أن يطلق عليه هذا الأمر وهو أكثر القليل وأقل الكثير. وعلى كل حال فالحكمة الله أعلم بها، لماذا هم 19؟ هذه يعلمها رب العباد سبحانه وتعالى. نعم.
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي خزانها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل
حين ذكر الله عندك هكذا بقية النسخ حين ذكروا ها إيه طيب
عندي ذكر
طيب
حين ذكر عدد الخزنة
لكن الظاهر أنه حين ذكروا لأنه أتى السياق يدل على المراد به كفار قريش. نعم
وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلد بن أسيد بن خلف قال يا معشر قريش كفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم 17 إعجابا منه بنفسه وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. قال السهيلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب
بن هاشم
بن المطلب. قلت ولا منافاة بينما ذكراه والله أعلم.
الاحتمال تعدد الحادثة قد يكون حصل هذا لأبي الأشدين أو وقد يكون حصل أيضا لركانة. نعم
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله
لأنه يعني مما ذكر في التوراة هذا الأمر وهو أن الملائكة في النار عددهم 19. نعم
ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين
وليقول الذين في قلوبهم مرض قيل في قلوبهم خلاف وليس المراد أهل النفاق. لماذا ليس المراد أهل النفاق؟ لماذا لا يقال أن في قلوبهم مرض هنا لا يراد به أهل النفاق؟ السورة هذه إيش؟ مكية أو مدنية؟ مكية ولم يكن النفاق في مكة فيكون المعنى ليس في قلوبهم خلاف أو اختلاف لأن كلمة النفاق كلمة كانت في المدينة ولم تكن في مكة والنفاق كما قال أهل العلم هي لفظ جاء به الإسلام يعني لم يكن قبل الإسلام يستعمل أو تستعمل كلمة النفاق بهذا المعنى. هناك بعض العبارات أو بعض الكلمات جاء بها الإسلام ولها دلالات مثل كلمة النفاق، مثل كلمة الأنصار ونحو ذلك. نعم.
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أن يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا؟ قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة.
يعني في المعنى كما أن الله جل وعلا أضل من أنكر عدد خزنة النار وهدى من صدق، فهو سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم.
وقوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 9 التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها، فأفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها، وهو قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم. هؤلاء الفلاسفة ومن سار على سبيلهم في مسألة العقول العشرة والنفوس 9 أمور ذكروها، وجعلوا كل عقل يبنى على العقل الذي قبله، وهي فلسفة إلحادية أخذت من اليونانيين وانتصر لها الفارابي وألف فيها كتاب له في العقول. وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال: من قال بهذا القول، يعني في هذه الآية، فهو جاهل بما أنزل الله تبارك وتعالى أو بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جعلوا العقل الأول هو الله تبارك وتعالى، ثم بنوا على ذلك العقول وربطوا ذلك بالأفلاك، فقالوا: القمر هو نبي الله كذا، وعطارد هو محمد، وفلسفة وكلام لا نفع فيه. وهذا من التفسير الباطني، تفسير الباطني تفسير إلحادي، وهو ترك هذا الظاهر والذهاب إلى معاني خبيثة، معاني قبيحة. ولذلك ماذا تسمي الفلاسفة الإله؟ يقولون هو إيش؟ هو العلة الفاعلة، العلة الفاعلة. وهذا لا شك أنه من قبيح ما يوصف به الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذه الفلسفة التي سار عليها من انتسب إلى الإسلام كالفارابي أو ابن سينا، وهي مأخوذة عن أرسطو وعن فلاسفة اليونان، هي من البلاء الذي ابتلي به أهل الإسلام. نعم.
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء 7: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وقوله
يعني هم الملائكة كثرة، كل يوم يدخلون في هذا البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يرجعون مرة أخرى، يدل على كثرة الملائكة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم.
وقوله وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد وغير واحد: وما هي أي النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر، ثم قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر، أي ولا.
يعني قيل النار التي وصفت نار الآخرة هي ذكرى للبشر، وقيل ما يرونه من نار الدنيا هي تذكرة لهم ومذكرة لهم بنار الآخرة. نعم.
والصبح إذا أسفر أي أشرق، إنها لإحدى الكبر أي العظائم، يعني النار، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها.
يعني جاء ما جاء من كلام المفسرين في قول الله جل وعلا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يصب في مصب واحد، قيل يعني يتقدم في الطاعة ويتأخر في المعصية، قيل يتقدم لمن شاء أن يتقدم إلى النار أو يتأخر عن الجنة، قيل لمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان أو أن يتأخر عن الإيمان. والمعنى في ذلك أن الإنسان خيره الله تبارك وتعالى، جعل له الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فالإنسان له مشيئة وله اختيار، وهذه المشيئة وهذا الاختيار لا يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة، أي معتقلة بعملها يوم القيامة، قاله ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم.
يعني إذا خرج أهل الجنة خرجوا من النار ممن عذب سابقا أو ممن تجاوز الصراط، وهم يعرفون أناسا في الدنيا فيقولون لهم ما سلككم في سقر، وهذا من زيادة التبكيت والعذاب لهم. نعم.
ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى خلقه ومن جنسنا وكنا.
نعم، يعني ما أدينا فريضة الصلاة ولا اعتنينا بأمر الزكاة الذي فيه كفاية للمساكين وللفقراء. وهذا فيه بيان تعظيم هاتين العبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الزكاة. نعم.
وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوي غاو غوينا معه،
يعني هذا فيه ذم التقليد، وأن الواجب على الإنسان أن يحرص على معرفة الحق وعلى اتباعه، وأن لا يكون حاله كحال المشركين الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون في الآية الأخرى، وإنما يحرص العبد على معرفة الحق بدليله وعلى اتباع ما يدل عليه الدليل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم.
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت، كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو، يعني عثمان بن مضعون، فقد جاءه اليقين من ربه.
يعني المراد بهذا أن اليقين بمعنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت، فيه أن العبد يستمر على العبادة حتى يأتيه الموت. هذه فيها سرد لمجموعة من الأعمال التي هي السبب لعذاب الإنسان في نار جهنم، عدم الصلاة، عدم الزكاة، التقليد المذموم، عدم الإيمان بأمور الآخرة وغير ذلك. نعم.
قال الله تعالى: فمن تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان
إنما تنجع يعني تنفع،
إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالدا فيها.
لا بد في الشفاعة من إذن الله للشافع ومن رضا الله جل وعلا عن المشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من ذلك. الكافر لا تنفعه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نفع عمه أبا طالب في أمر الشفاعة فلم تكن شفاعته لو في إخراجه من النار، وإنما انتقل من مكان في النار إلى ضحضاح من النار، مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومع نصرته له، كل ذلك ما نفعه، لأنه ما قال يوم من الأيام آمنت بالله ولا دخل في هذا الدين. فلذلك قال الله جل وعلا في حال هؤلاء: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشافعين كثير، لأن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والمؤمنون أيضا يشفعون لإخوانهم، فهؤلاء بسبب كفرهم لا تنفعهم جميع هذه الشفاعات. نعم.
ثم قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين.
يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا في أحوال يوم القيامة وما يتعلق بالنار، انتقل هنا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال أهل الإشراك الذين معك، أي مع كل ما تقدم من هذه الأمور العظيمة والأهوال، فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم عن القرآن يعرضون، لماذا لا يتعظون بهذه الأمور؟ نعم.
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد قاله
أسد
من أسد قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو رام، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور.
يعني رام يعني كأن الحمر التي تهرب ممن يريد صيدها. نعم، هذا حالهم في هروبهم عن القرآن في إعراضهم.
وقال ابن عباس: الأسد بالعربية ويقال له بالحبشية قسورة، وبالفارسية شير، وبالنبطية أوية.
من عنده الفارسية يقال الأسد شير؟ ها؟ يقال له شير، ها؟ ايه جيد. طيب، على كل حال أسماء الأسد حتى في العربية كثير، يعني قد ذكر ربما أكثر من 70 اسم وأكثر من 100 اسم للأسد، وهذا من ما يدل على غنى اللغة العربية بالمفردات. نعم.
بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتابا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وغيره كقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها.
كلا لا يؤتون الصحف، لماذا؟ هم لا يخافون الآخرة. نعم، لا يؤمنون بالله، لو كانوا يؤمنون بالله لما احتاجوا إلى هذا السؤال، لما قالوا نريد أن تنزل علينا كتابا.
نعم. ثم قال تعالى: كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
يعني المراد به هنا وما يذكرون إلا أن يشاء الله، المراد به هداية التوفيق، يعني إن هداهم الله جل وعلا هداية، لأن هداية البيان والإرشاد حصلت لهم، بلغتهم الآيات، لكن هداية التوفيق هي بيد الله تبارك وتعالى. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إلا أن يهديهم الله جل وعلا الهداية المنجية من العذاب. نعم.
وقوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. قاله قتادة:
قال هو أهل التقوى الذي يتقى، وأهل المغفرة، فمن اتقى الله جل وعلا استحق أن يغفر الله تبارك وتعالى له. هذه السورة تضمنت العديد من الدروس والفوائد والعبر، ففيها من عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها من توعد المكذبين المعرضين، وفيها كذلك من وجوب مقابلة النعم بالشكر وعدم مقابلتها مقابلة النعم بالكفران، وفيه تصوير حال الكافر وإعراضه مع قيام الحجة عليه، وفيه أيضا بيان ما ينتظر المعرضين من العذاب يوم القيامة، وذكر شيء من أحوال أهل النار، وفيه نجاة المصدقين المؤمنين، وفيها أيضا ذكر بعض الأعمال الموجبة لدخول النار كترك الصلاة وترك الزكاة والتقليد المذموم وغير ذلك، وفيها أن المتقي ينتفع بالموعظة والتذكير من ربه تبارك وتعالى، وأن القرآن هو موعظة للقلوب. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.